بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل واحد منهما: وسأل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان.
واضح من عنوان الفصل أنه سيتعرض، سيذكر فيها أنها أن المثبتين والمعطلين سيسألون عن ما يقولونه في ربهم، وبماذا يجيب كل من الطائفتين، ولا بد أن يجيب كل فريق بما هو عليه من الاعتقاد. فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك يقول تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فدل القرآن على أن العباد يسألون عن دينهم واعتقادهم. جاء عن بعض السلف أن مسألتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فابن القيم يتعرض في هذا الفصل لسؤال المعطلة وسؤال الموحدة، وبماذا يجيبون، فالله سائلهم وكل سيجيب بما هو عليه من الاعتقاد. نعم.
وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان: إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذان.
هذه طائفة المعطلة حكمت على معبودها بعقولها، اعتمدت في وصفه والكلام فيه على عقوله، والطائفة الثانية اعتمدت على وحي الله، على الوحي القرآن والسنة. نعم. إحداهما
حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذان، سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان.
يعني سمت اعتقادها وما تقول به معقولا، لأنهم أولوا فيما يعتقدونه على العقل، على عقولهم، وما وقر في أذهانهم. نعم. قل:
سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان.
يعني حكم العقل أولى من المنصوص، لأن النصوص أدلة لفظية لا تفيد القطع كما تقدم. يعني حكم العقل أولى من المنصوص بالوحي. نعم.
والنص قطعا لا يفيد، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان.
هذا يعني طريقان. المعطلة لهم في النصوص طريقتان: يعني إما أن نقول بالتفويض وأن هذه النصوص يعني يجب إمرارها وإجراؤها ألفاظا من غير فهم لمعناها، أو نؤولها ونفسرها بتفسيرات هي خلاف ظاهرها وصرفها عن ظاهرها إلى معاني أخرى. فهذا هو يعني طريقتنا في هذه النصوص التي لا تفيد القطع لأنها أدلة لفظية، فلا بد لنا من أحدها، من إحدى هاتين الطريقتين، إما التفويض وإما التأويل. تفويض يعني تفويض معانيها إلى الله وأنه لا يعلم معناها إلا الله، والتأويل هو تفسيرها بمعان تخالف ظاهرها. نعم، هذا البيت.
والنص قطعا لا يفيد فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان، قالت وقلنا فيك لست بداخل كلا ولست بخارج الأكوان.
يعني يقولون هذا لربهم، يعني هذا موجب اعتقادهم، يلزم أن يقولوا ذلك، لأن هذا هو اعتقادهم أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذه حقيقة المعدوم. المعدوم لا يمكن تصفه بأبلغ من هذا، أنه لا داخل العالم، لا وجود له في داخل العالم ولا في خارجه، فهذا لا ينطبق، هذا الوصف لا ينطبق إلا على المعدوم. نعم، قالوا
ولست بداخل فينا،
قريب. قالوا
قالت وقلنا فيك لست بداخل كلا ولست بخارج الأكوان.
ليس بداخل العالم ولا خارج العالم،
والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش، فلست فوق العرش لست بقابل لمكان.
ابن القيم يضمن هذه الأبيات أقوالهم واعتقاداتهم، وأنهم يقولون بما كانوا يعتقدونه ويقولون به، فهذا ما يمكنهم أن يقولوه. يقول قلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا، نعم.
وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان.
هذا قوله في كلام الله، أن القرآن ليس كلام الله، لأن الله عندهم لا يتكلم بكلام مسموع وبمشيئة، بل هو معنى نفسي عند الأشاعرة، معنى نفسي. أكثر هذا الكلام كله منصب على الأشاعرة، وإلا هذا معتقد الجميع، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أن هذا القرآن ليس كلام الله، فالمعتزلة يقولون مخلوق صراحة، وهؤلاء يقولون عبارة عن كلام الله، يعني قاله جبريل أو قاله الرسول من البشر، إما جبريل أو محمد. نعم.
ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما لذا القرآن.
يقولون إذا قلنا إن القرآن كلام الله فهو من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة التشريف كإضافة البيت والناقة، ليس من قبيل إضافة الصفة للموصوف، بل من إضافة المخلوق إلى خالقه، فهي إضافة التشريف كالبيت والناقة. نعم.
وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات ذي الجثمان.
وهذا من أقوالهم أن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النزول يتضمن الانتقال، والانتقال هو من صفة الجثمان، ذي الجثمان يعني الأجسام، وهم يقولون إن الله ليس بجسم، وإذا كان كذلك فلا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان سبحانه وتعالى. وأهل السنة يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن رسوله، ولا يقولون يلزم كذا ويلزم كذا ولا يلزم كذا. فلا يقولون إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، لما تقدم من أن هذا اللفظ لم يرد في النصوص لا نفيا ولا إثباتا، ومن جهة أنه لفظ مجمل محتمل لمعاني متعددة، منها ما يجوز على الله ومنها ما لا يجوز على الله. نعم.
وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر، وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يداني.
الله المستعان. هذا أيضا من جملة أقوال المعطلة، نفي هذه الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية، الوجه واليدين وما ونحوهما صفات خبرية، وهم ينفونها لأن العقل لا يدل عليها، إنما جاءت أو ثبتت بالسمع. فهو بهذه الأبيات يعدد يعني ما كانوا يقولون به، وأن هذا ما يجيبون به رب العالمين إذا سأله. نعم.
وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني.
يعني من جملة أقوالهم نفي الرؤية، يقولون عن الله أنه لا يرى. أما المعتزلة فهذا صريح كلامهم أنه لا يرى، وأما الأشاعرة فيقولون إنه يرى لكن لا في جهة، وحينئذ يكون إثباته بالرؤية لا حقيقة له، لا يرى لا في يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا لا يرى. هذا في الحقيقة يؤول إلى نفي أصل الرؤية، وبهذا يلتحقون بالمعتزلة. فمن أقوال المعطلة نفي الرؤية عن الله، يعني نفي أن العباد يرونه في الدنيا ولا في الآخرة، لأن عندهم أن الرؤية ممتنعة في حق الرب، يعني يمتنع أن يرى، يمتنع أن يرى، يعني مستحيل لا يليق به أن يرى سبحانه وتعالى. نعم.
وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان.
كذلك من أقوالهم نفي الحكمة في أفعاله تعالى، ومعنى ذلك أنه يفعل ما يفعل لا لحكمة. خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان لا لحكمة، لأن الحكمة تتضمن الحاجة، أنه خلقها لكذا من أجل كذا. والله تعالى غني كما يزعمون، وهو غني، لكن يؤول قولهم إلى أن الله يخلق ما يخلق ويفعل ما يفعل ببعض المشيئة لا لحكمة، فيلزم أن يكون عبثا. ولهذا قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا كان يفعل لا لحكمة كان فعله عبثا ولعبا، تعالى الله عن ذلك. فالله أثبت الحق ونفى الباطل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ومضمون قولهم أن أفعاله ليست إلا بمحض المشيئة لا لحكمة، بل بمحض المشيئة، يعني شاء هذا ففعله. نعم.
وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان.
الله المستعان. ما يقول ما ثم إلا المشيئة، محض المشيئة لا لحكمة. وهذا يؤول إلى ما يؤول إليه من أن أفعاله لا معنى لها ولا حكمة فيها، فتؤول إلى العبث واللعب. نعم.
لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن.
وهم المعتزلة. المعتزلة يثبتون الحكمة لله لكنها ليست صفة له قائمة به، وإنما هي تعود إلى مصلحة المخلوق. ولهذا قال لكن منا من يقول كذا. نعم. عيد البيت.
لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن.
وهذا في الحقيقة يقول إلى أن هذه الحكمة يعني من نوع العاقبة، والعاقبة وكون الشيء يترتب عليه كذا ما يلزم أن يكون مقصودا للفاعل، واللام هذه تكون يعبر عنها بلام العاقبة. فهؤلاء نفاة الحكمة منهم من يثبت العاقبة، لام العاقبة، مثل يعني قول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، معلوم أنهم ما التقطوه لهذه الغاية، لكن هذا مآل الأمر، هذا هو المآل ليكون لهم عدو وحزن، سمى اللام لام العاقبة. نعم.
هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان.
هذا من جملة أصولهم أنهم يقولون ما تقتضيه عقولهم وما تقتضيه آراء شيوخهم، فعليهما المعول في اعتقاداتهم لا على نصوص الوحي. نعم.
قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان.
يعني هذا مضمون قولهم أن شيوخهم قالوا لا تأخذوا بنصوص الوحي لأنها نصوص تتضمن أو تدل ظاهرها على التشبيه الذي هو كفر، التشبيه تشبيه الله بخلقه كفر، فلا تأخذوا بظواهر النصوص فتنسلخوا من الإيمان ومن الدين الحق. فهذه وصية شيوخهم لأتباعهم. نعم.
قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان. بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان.
نعم، اعتمدوا فيما تعتقدونه في الله بتفكيركم أو برأي شيوخكم. نعم،
فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن.
نعم،
إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان.
نعم، هذا سبق تقريره، سبق تقرير قوله في النصوص أنها أدلة لفظية لا تفيد القطع، معزولة عن مقتضى البرهان، لا تفيد القطع واليقين. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فصل. والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان.
هذا الشروع في جواب أهل السنة والجماعة المحكمين لكتاب الله وسنة رسوله. أعد. فصل.
فصل. والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان.
نعم،
قالوا: تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن.
نعم،
فالحكم ما حكما به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان.
يعني الحكم عندنا ما حكما به، أي القرآن والسنة، لا ما قاله فلان أو فلتان. فالحكم
ما حكما به لا رأي أهل الاختلاف، لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان.
نعم،
آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان.
ابن القيم في هذه الأبيات يشبه أقوال المبطلين وآراء الضالين، يشبهها بالحدث، بالأحداث التي تنقض الوضوء، الأحداث التي تنقض الوضوء، فهذه أحداث تنقض أصل الإيمان. وهذا يتضح فيما تقدم من قول الجبرية والمرجئة والمعطلة، تقدم إيضاح نقضها للإيمان ومنقضتها للإيمان، فهو بهذا يشبهها بالأحداث التي تنقض الوضوء. والكلام الخبيث يشبه بالحدث، حتى قد يقول القائل إن هذا أو فلان يحدث من فمه أو بفمه يحدث، تشبيها للقول القبيح بالحدث الخارجي من مخرج القدر والغائط والدور. نعم، آيد البيت.
آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان.
نعم،
آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان.
هذا تأكيد للذي قبل البيت، يؤكد لما قال إنها أحداث ناقضة لأصل طهارة الإيمان، أكد ذلك بأنها بتشبيهها بالروائح الخبيثة الخارجة من المقاعد، وهذا الحدث هو كما قال أبو هريرة لما قيل ما الحدث، قال فساء أو ضراط، في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قيل له: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فابن القيم يوغل في هذا ويؤكد أن هذه الآراء وهذه الأقوال أحداث ناقضة لأصل الطهارة، طهارة الإيمان، ثم يؤكد ذلك بأن بتشبيهها بما يخرج من الإنسان من الريح و... نعم عاد البيت.
آراء أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان، آراء ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان.
ويشبه في المقابل الأقوال المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله بالريح بالروح والريحان، أين ريح المقاعد من الروح والريحان، أين هذا من هذا؟ فيشبه الآراء المبتدعة المستمدة من محض العقول والأفكار والأذهان التي لا صلة لها بالوحي، يشبهها بالأحداث بريح المقاعد، وفي مقابل ذلك يشبه الاعتقادات المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله بالروح والريحان، فأين ريح المقاعد بالروح من الروح والريحان؟ نعم.
قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان.
هذا من جملة اعتقادات أهل الإثبات، أهل السنة المثبتين لصفات الرب سبحانه وتعالى وعلوه واستوائه على عرشه. الآن هو يعرض أقوالهم. نعم.
إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان.
نعم.
لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان.
يقول إنما حولنا على ما قلته أو قاله رسولك، وأبينا أن ندين بدين أولئك أهل البدعة والضلالة. إنا أبينا، نعم،
إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان.
اللهم صل وسلم. نعم.
ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان.
يعني من أجل ذلك فارقنا هؤلاء الناس وتفردنا عنهم وفارقناهم مع حاجتنا إلى معاونتهم في شؤون الحياة وفي شؤون الدنيا، فنحن فارقناهم لزوما لما جاءنا من عندك يا ربنا. وهذا منهج، وهذا هو الواجب على العبد، أن يفارق ما عليه الناس تحكيما لكتاب الله وسنة رسوله، ولا يكون ذنبا وتبعا لأصحاب الأفكار والمذاهب الباطلة، بل عليه أن يتميز بما أعطاه الله وأمده من الهدى ودين الحق. نعم.
ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران.
نعم.
فمن الذي منا أحق بأمنه؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان.
الآن يقول أيها العاقل، من بعد معرفة جواب هؤلاء وهؤلاء، من هو الأحق بالأمن من الله الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ كان يشير إلى قوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ من الأحق بالأمن من الله؟ هو الفريق الذين حولوا في عقيدتهم في الله على عقولهم وعقول اشياخهم، أم على من، أم الأحق بالأمن من عول في اعتقاده في ربه على وحيه وما جاء من عنده؟ نعم.
فمن الذي منا أحق بأمني؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان. لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف الأرض العظيم الشان.
الله الله ذلك يوم التلق لا بد أن نلقاه سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله أولئك يرجون لقاء الله، فاللقاء لا بد منه، الكل يلقى ربه. نعم.
وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان.
نعم.
فنقول قلت كذا، وقال نبينا أيضا كذا، فإمامنا الوحيان.
نعم.
فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان.
نعم.
أفتقدرون على جواب مثل ذا، أم تعدلون إلى جواب ثاني؟
أيها المعطلة المخالفون، هل تستطيعون أن تجيبوا مثل جوابنا؟ لا، لا يمكن، لأنهم على خلافه. هل تقدرون؟ نعم.
أفتقدرون على جواب مثل ذا، أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان.
نعم، هذا عود بعد التفصيل إلى الإجمال. هل تقدرون أن تجيبوا مثل جوابنا، أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ وهو ما قرره فيما سبق ويؤكده في هذا البيت. نعم. أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ نعم.
ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان، وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان.
نعم.
إن كان ذلكم الجواب مخلصا، فامضوا عليه يا ذوي العرفان.
إن كان جوابكم فيه تخليص يخلصكم من عذاب الله، فامضوا عليه. امضوا على طريق إن كان جوابكم سيكون مخلصا، فامضوا عليه وابقوا على حالكم. نعم.
تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان.
يعني بعد هذا البيان والإيضاح والتفصيل، ما بقي للمنصف إلا أن يعود للحق، إلا أن يركب مركب العناد والإصرار والتعصب. نعم. تالله
تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
حسبك.
أحسنك.
اقرأ كلام الشيخ. لا إله إلا الله وحده لا شريك. كلام عجيب مفحم. مفحب للمبطلين.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يصور لنا المؤلف في هذه الأبيات الرائعة مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حين يجمع الله المتخاصمين فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هنالك يظهر الحق، ويعلو ويذهب بأصحابه إلى الجنة بررة مكرمين، ويسفل الباطل ويخزي ويذهب بأتباعه إلى العذاب المهين، فيقول: سل هذا المعطل الجاحد لصفات رب العالمين، ماذا يكون جوابك عندما تجتمع الفئتان المختصمتان عند الله؟ أما إحداهما وهي فئة التعطيل والإنكار فقد كذبت على ربها وقالت عليه ما لا تعلم، وعولت في ذلك لا على القرآن والآثار بل على ما عندها من زبالات الأذهان والأفكار، وسمت ذلك دلائل عقلية وقدمتها على النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وزعمت أنها أولى باسم البرهان من تلك النصوص لأنها يقينية، وأما النصوص فلا تفيد إلا غلبة الظن لا يغني في باب الاعتقاد. ولهذا تراهم إذا تعارض ظاهر النص مع ما يزعمونه قواطع عقلية فإنهم إما أن يؤولوا النص بما يصرفوا عن هذا الظاهر إلى معنى آخر يكون موافقا لما حكم به العقل، وإما أن يفوضوا في معنى النص فيقولوا لا نعلم المراد به وإن كنا نعلم أن الظاهر غير مراد. وكذلك تجيب هذه الفئة الجاحدة ربما يوم القيامة بأنها كانت تقوم عليه بأنه ليس داخل هذا العالم ولا خارجه، وأن العرش خلو منه فهو ليس فوق العرش بذاته، زعما منهم أنه لا يجوز عليه الحلول في المكان لأن ذلك عندهم من خصائص الأجسام، وبأنه ليس هو المتكلم بالقرآن إذ لا يجوز عليه الحرف والصوت بل إنما هو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبه سبحانه إلى نفسه تشريفا له وتعظيما لقارئه، وبأنه لا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما صرح الحديث الصحيح بذلك لأن النزول من صفات الأجسام، وبأنه ليس له وجه ولا سمع ولا بصر ومن باب أولى لا يكون له يدان، وبأن رؤيته بالأبصار مستحيلة في هذه الدنيا وفي الآخرة إذ لا جهة له، وما لا يكون في جهة لا تمكن رؤيته، وبأنه ليس لأفعاله حكمة تفعل من أجلها ويخصص كل فعل منها بزمانه بسببها، بل ليس هناك إلا مجرد مشيئة ترجح أحد المتساويين على الآخر، بل مرجح دون أن يكون في أحدهما ما يقتضي رجحانه وتعلق المشيئة به. ومنهم من يثبت الحكمة لكن لا يجعلها صفة قائمة بذاته سبحانه بل يجعلها قائمة بالمفعول، وتجيب أيضا هذه الفئة الباغية ربما بأننا إنما حكمنا عليها بما اقتضته عقولنا وبما أخذناه من شيوخنا الذين كنا نظن فيهم التحقيق والعرفان والذين كانوا يحذروننا من الأخذ بظواهر الوحي من الكتاب والسنة ويرون ذلك خروجا من ربقة الإيمان، ويزعمون لنا أن العقائد لا يرجع فيها إلا إلى حكم العقل، فيقولون لنا فكروا بعقولكم وإلا فقلدوا في عقيدتكم من سبقكم من العقلاء، فلأجل هذا الذي قالوه لنا لم نحكم في عقيدتنا لفظ آثار ولا أخبار ولا قرآن، وإنما جرينا معهم فيما أسسوه لنا من إفك ومن بهتان. وقال رحمه الله تعالى: وأما الآخرون وهم أهل الحق فقد أتوا إلى ربهم سليمة عقائدهم من أدران التعطيل والإلحاد، لم يتبعوا فيها إلا ما قاله هو سبحانه من غير تحريف له عن أصل وضعه ولا صرف له عن ظاهره، ومن غير ما جحد لها ولا كتمان. قالوا لربهم حين سألهم: إنما تلقينا عقيدتنا عن الوحيين من القرآن والأخبار، فهما مصدر ديننا كله، فلا حكم عندنا إلا لهما ولا مرجع إلا إليهما، فلا نقدم عليهما قول أحد ولا رأيه ولا نعارض حكمهما بقضية عقل ولا غيره، ولا نعدل عنهما إلى رأي هؤلاء المختلفين المضطربين الذين يحسبون أنهم على شيء وهم ضلال عن الحق المبين، آراؤهم مفسدة للدين إفساد الحدث لطهارة المتطهرين، فكما ينقض الحدث الطهارة الحاصلة بالوضوء تنقض آراؤهم أصل طهارة الإيمان،
فهي كهذا الفساء والضراط الخارجين من الدبر. فأين تلك الريح المنتنة مما جاء به الوحيان من روح وريحان؟ وقال أهل الحق لربهم: كذلك أنت كنت الرقيب علينا من فوق عرشك، تسمعنا وترانا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، فأنت تعلم أننا قد أبينا أن ندين بالبدع والضلالات، أو نقول بقول الأفاكين ذوي البهتان والجهالات، بل لم نقل إلا بما قلته أنت في كتابك الحكيم، أو قاله رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. لم نتجاوز ذلك قيد أنملة، ولم نركن إلى هؤلاء المبتدعة، بل عاديناهم فيك وفارقناهم رغم احتياجنا إلى الأنصار والأعوان، وإنا خشينا أن تجر علينا صحبتهم أن نصير إلى ما صاروا إليه من ذلة وهوان في يوم نطمع منك فيه بالغفران. وقال رحمه الله تعالى: يعني إذا كنا نحن معشر أهل الحق قد وقفنا عند نصوص الوحيين واستضأنا بنورهما ولم نقل إلا بقولهما، وكنتم أنتم معشر أهل التعطيل قد عزلتم هذه النصوص وجعلتموها وراءكم ظهريا، وعولتم على عقولكم وحدها وجعلتم لها الحكم فيما يثبت وينفي،
يثبت وينفى،
فيما يثبت وينفى، ولم ترفعوا بذلك ولم ترفعوا بالوحي رأسا، فمن أحق منا ومنكم أن يأتي ربه آمنا يوم القيامة. وإذا ظهر الحق على جليته وبان الفرق الهائل بيننا وبينكم، فليختر كل عاقل لنفسه ما يعتقد أن فيه نجاته من عذاب الله، فإننا لابد ملاقوه نحن وأنتم في مشهد يوم عظيم، يوم يوقفنا بين يديه للعرض والحساب، فيسألنا جميعا عما قدمناه لهذا اليوم، فنختصم عنده ويقول كل منا ما كان يدين به ويعتقده. أما نحن فنقول له سبحانه: إنك قلت في كتابك كذا فاتبعنا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كذا فأطعنا، قد جعلنا الوحي إمامنا وقدوتنا، وقد قدمنا عليك وأنت رب كريم، فافعل بنا ما أنت أهل له من الكرم والجود، فنحن العبيد وأنت الرب ذو الفضل والإحسان. ولكنكم لن تقدروا على مثل هذا الجواب، بل ستجدون أنفسكم مضطرين للعدول عنه إلى جواب آخر ليس فيه اعتراف باتباع ما قاله الله ورسوله، بل ستقولون لربكم حين يسألكم: قلنا مثل ما قاله فلان أو فلان مما اهتدينا إليه بعقولنا حين وزننا الوحي فرأيناه لا يصلح للاهتداء به في هذا المجال، فهل تظنون أن مثل هذا الجواب يصلح أن يكون مخلصا لكم من عذاب الله؟ إن كان ذلك فاستمروا عليه، وغدا سترون أنه لن يغني عنكم شروي نقيض. أما نحن فقد أعذرنا إليكم وبينا لكم الحق، فأبيتم إلا العناد واللجاجة في الباطل، وتلك علامة الخذلان ونفخة الشيطان.
انتهى.
انتهى صديق.
جزاك الله بارك.
إياك الله صديق.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم يا محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نفي الرؤية مبني عند أهل البدع على نفي الجهة؟
هذا بعض ما بني عليه. نفي الرؤية مبني على أصول، منها نفي الجهة، منها نفي الجهة، ومنها نفي القيام بالنفس، كونه قائم بالنفس. يقول الرؤية لا تتصور إلا لما هو جسم، والجسم من شأنه أن يكون مركبا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل البدع لا يأخذون بظواهر النصوص إلا بعد تطبيق قانون الرازي عليها الذي تقدم ذكره.
المهم أن على البدع لا يعولون في صفات الله على النصوص، سواء طبقوا ما قاله الرازي أو لم يطبقوا، المهم أن هذا أمر مستقر عندهم، إن المعول على العقل، وأن النصوص يعني أن النصوص لا تفيد إلا الظن. ثم إن ظواهرها عندهم، ظاهرها عندهم هو التشبيه، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم فنقول قلت كذا، من المقصود هنا؟
يعني هذا مضمون أنها يقول قلت كذا، يعني يخاطبون الله سبحانه وتعالى، يعني أنت قلت إنه إنك مستوى على العرش، وأنك قلت كذا في يعني في كلامك سبحانه وتعالى، هذا في جواب المثبتين لرب العالمين حين يسألهم عن قولهم فيه واعتقادهم فيه، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الأشاعرة يرى لا في جهة، أليس يتضمن الجمع بين النقيضين، لأنه إذا كان يرى فلا بد أن يكون في جهة؟
ألا يتضمن الجمع بين النقيضين، ولهذا كان إثباته بالرؤية كلا إثبات، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مذهب الفلاسفة في الجهة؟
الذي يظهر أنهم لا يثبتون لله الجهة، الذي يظهر أنهم ينفون جميع الصفات، وحينئذ لا يكون الله تعالى موجودا في جهة من الجهات، في العلو أو غيره. هذه المذاهب متناسبة، مذهب المتكلمين والجهمية والمعتزلة مستمد من الأفكار الفلاسفة، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما السبب الذي أوقع أبا حنيفة في إرجاء الفقهاء، وهل يجب التماس العذر له بعذر أهل الإيمان؟
نعم، التماس العذر دائما هي الشبهات التي عرضتها، يعني اعتقاده أن الإيمان هو التصديق، يقولون الإيمان عندهم شبهات، يقول الإيمان هو التصديق، ومن ويقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، إذا الإيمان في الشرع هو التصديق فقط. ومن شبهاتهم عطف الأعمال على الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولون عطف الأعمال على الإيمان يدل على أن الأعمال ليست من الإيمان، لهم شبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل المشيئة كونية وشرعية كالإرادة، أم كونية فقط؟
لا، المشيئة لا تنقسم، المشيئة كونية فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟
الإرادة الكونية هي المشيئة، أما الإرادة الشرعية فلا تفسر بالمشيئة، بل تفسر بالمحبة أو أنها تتضمن المحبة. فيجتمعان في إيمان المؤمن، إيمان المؤمن مراد بالإرادة الكونية والشرعية، وكفر الكافر مراد بالإرادة الكونية لا الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عصر ابن القيم ما هو المذهب السائد؟ هل هم الأشاعرة إلى جانب المعتزلة وأهل السنة؟
أي نعم، المذهب الأشعري هو الشائع أكثر من غيره، ولهذا خصوم ابن القيم وابن تيمية أكثرهم من الأشاعرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تشرع العمرة للمكي؟
لا تشرع، لأنه ما كان من هدي الصحابة أنهم يخرجوا من مكة ليعتمروا، ليس هذا معروفا من عملهم. العمرة من مكة ما ورد إلا ما فعلته عائشة لما ذكرت للرسول إن صواحباتها جئن بحج وعمرة مستقلة، وهي لم تأتي إلا بحج، أمر أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم. لكن لو فعل ذلك يعني أحد من أهل مكة يعني فلا ننكر عليه، لكن لا يرغب فيها. يطوف المكي على يطوف، المقصود من العمرة هو الطواف بالبيت، وهذا متيسر للمكي. فإذا خارج إلى التنعيم ليعتمر وآخر يطوف بالبيت، هذا يطوف كذا من الأطواف، وهذا سوى لا يطوف إلا أسبوعا واحدا بعدما يذهب ويعود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟
أما تعلم ما في نفسي يعني تعلم ما أسر في نفسي، هذا هو مدل الله. ولا أعلم ما استأثرت بعلمه واختصصت بعلمه سبحانه وتعالى. الله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يفكر فيه في نفسه. نعم. إيه يقال لله نفس، نفسه ذاته، كما تقول جاء محمد نفسه، أي هو. ولهذا يقول تعالى: ويحذركم الله نفسه، فقول يحذركم الله نفسه كقوله فاتقوني اتقوني يا أولي الألباب. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أرتدي النقاب منذ 15 عاما.
إيش؟
تقول أرتدي النقاب منذ 15 عاما، ومنذ قرابة العام أو أكثر أشعر بصداع شديد وعدم القدرة على التنفس وأحيانا إغماء، فذهبت لطبيبة أنف وقالت لي أنه عندي اعوجاج بالحاجز الأنفي وتضخم بقرنيات الأنف وحساسية مزمنة، وذلك هو السبب في عدم قدرتي على التنفس، وأن النقاب الآن سبب في صعوبة التنفس، وأنا لا أريد أن أتخلى عن نقابي، وفي نفس الوقت أشعر بالتعب وضيق التنفس والإغماء أحيانا عند الخروج، فما رأيكم؟
يمكن أن تجعل شيئا يبعد مباشرة النقاب لوجهك، وإذا أبعدته بشيء بوسيعة الماء فإنه لا يحصل، إنما يحصل التأثير على التنفس فيما إذا كان ملتصقا. فإذا جعلت شيئا يجعل بين النقاب وبين صفحة الوجه شيئا فإنه لا يحصل ما ذكرت من في شأن التنفس. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح إطلاق الجسم على الله تعالى؟
لا، ولا يصح نفيه. لا تقول الله جسم ولا تقول الله ليس بجسم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم زواج من أسلم قبل عقد النكاح بساعة، وأما الصلاة فصلى بعد العقد؟
من أسلم صح زواجه من المسلمة، من أسلم ولو قبل عقد النكاح بساعة أو بربع ساعة، متى أظهر الإسلام صح عقده على المسلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الأفضل في الصلاة الجهرية، أن يجهر الإمام بالبسملة أم يسمي في سره عند البدء بتلاوة سورة الفاتحة؟
لا، السنة الإسرار، وإن جهر فلا بأس، أو جهر أحيانا، إن جهر أحيانا فلا بأس، لكن الأصل والغالب من هدي الرسول وهدي صحابته هو الإسرار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا صلى الإنسان راتبة الظهر القبلية 2:30، هل يكفي نية واحدة أم لا بد من نية لكل ركعتين؟
إنما الأعمال بالنيات. ماذا يتصور؟ ما دام أنه أصلاً شرع ليصلي راتبة الظهر فهو على نيته، صلى ركعتين ثم قام ليصلي فهو على نيته الأولى إنها راتبة للظهر. والنية لا تحتاج إلى تكلف لا من جهة النطق ولا من جهة الاستحضار، فأدى منه قام يعني جاء ليصلي راتبة الظهر يصلي ركعتين ثم لو قام للركعتين الأخرين فإنهما تابعتان لما قبلهما. نعم.
ويقول صلى إليك وهكذا إذا صلى الوتر بتسليمتين كيف ينوي؟
ما يقوم بقلبه، هو قام وصلى ركعتين يريد الوتر فهو على نيته، فإذا قام للركعة الآخرة فنيته تابعة لنيته الأولى، هو على نيته الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز تنظيف قبر جدتي وزراعة حوله نبات الصبار؟
لا يجوز التعمد الزراعة حول القبر، وهل جدتك تعلم أنها تعذب حتى تزرع حول قبرها ما تظن أنه يخفف عنها كما فعل الرسول؟ الرسول علم أطلعه الله على صاحبي القبرين وأنهما يعذبان، وشرع له أن يجعل جريدتين وينصبهما على القبرين، وأن ذلك سبب لتخفيف العذاب عنهما. هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن يفعل ذلك. أختم خلاص.
سؤال أخير.
الأخير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يلزم المرأة أن تنفق على والديها مع وجود إخوتها الذكور؟
نفقة الوالدين على أولادهما ذكورا وإناثا بحسب القدرة. إذا كانت البنت عندها قدرة على الإنفاق على والديها لازمها، وتوزع النفقة على الأولاد. إن قام بها واحد عنهم جميعا أجزأ، وإن قصر كلاهما أو كلهم أو كثير منهم بقي الواجب على من أعانه الله ووفقه. فيجب على هذه البنت أن تنفق على والديها إذا قصر أولادها البنين، إذا قصر البنون فلتنفق، إذا قام بالواجب كفوها الله. إن فعلت فذلك إليك، لكن ما كان هذا من هدي السلف، ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة أن يخرجوا ليعتمروا.